قال الإمام مسلم رحمه الله: باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر إلا لحاجة أو كونه حسن الرأي في المسلمين. قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك حا وحدثنيه أبو الطاهر واللفظ له. قال: حدثني عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن الفضيل بن أبي عبد الله عن عبد الله بن نيار الأسلمي عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئت لأتبعك وأصيب معك. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. قالت: ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة، قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. قال: ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانطلق. آخر حديث في الباب الماضي السابق حديث بريدة ابن الحصين رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، قاتل في 8 منهن ولم يقل أبو بكر منهن. وقال في حديثه: حدثني عبد الله بن بريدة. الكلام في هذا الباب على عدد غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث بريدة بن الحصيب هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام غزا 19 غزوة، ولا يدل على عدد وحصر الغزوات التي غزاهن رسول الله. بريدة علم أن النبي غزا 19 غزوة، كزيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه علم أن النبي غزا 19 غزوة، غيره علم أن النبي غزا 16 غزوة، وهذا لا يدل على أن مجموع ما غزاه النبي هو 19 أو 17 أو 16، بل عدد غزوات النبي عليه الصلاة والسلام كما علمنا 27 غزوة غزاهن، وخرج مع أصحابه للقتال فيهن، والقتال في الإسلام مشروع لا للإكراه وإنما للدعوة إلى الله. فإذا وجدت الدولة الإسلامية وكان المسلمون في قوة وعلموا دينه، عليهم أن يدعوا النصارى واليهود والمجوس والبوذيين ومن يعبدون الأحجار والأصنام ومن يعبدون غير الله، ينقذونهم ويخرجونهم من عبادة المخلوق لعبادة الخالق. لزام على المسلمين أن يقوموا بهذا إذا وجدت الدولة الإسلامية وكان المسلمون في قوة، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، الأمويون، العباسيون، لما كانوا أقوياء دعوا عمر. أبو بكر أدخل فارس، أدخل الروم، دعاهم إلى الله. أمير المؤمنين عمر أتم فتح بلاد فارس، بلاد الروم، بلاد القبط. الخلفاء هلم جرهم، ما قاموا ببلاد العرب ولا ببلاد الشام ولا ببلاد العراق فقط، وإنما تأوغلوا، ذهبوا إلى بلاد الهند، إلى بلاد السن، إلى بلاد إفريقيا، إلى غيرها من البلاد لدعوة الخلق إلى الله. وليس في هذا إكراه على الدخول في الإسلام. الواجب على المسلمين عند القوة أن يدعو الناس إلى لا إله إلا الله، إلى أن يعبد الله وحده. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بعدما قامت الدولة الإسلامية وأصبحت المدينة دار إسلام، دعا النبي إلى لا إله إلا الله وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. المدعوون أبوا، قالوا: لا نقول لا إله إلا الله. طلبت الجزية منه، لأن الله تعالى قال: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الجزية لا لغرض الامتلاك ولا لجمع المال، لا، وإنما الجزية ندعوهم على أن يعطوا جزية مال قليل حتى يسمعوا كلام الله وحتى يروا واقع المسلمين، ويكون ذلك سببا لدخولهم في الإسلام. أبوا، قالوا: لا، لا ندفع الجزية، إنما نريد أن نقاتلكم. استعنا عليهم بالله وقاتلناهم وسبينا ذراريهم وملكنا أموالهم. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى بني المصطلق في غزوة مريسية، دعاهم إلى لا إله إلا الله، أبوا. بلغ النبي أنهم يستعدون، أغار النبي عليه، سبى ذراريهم، نساءهم، ملك أموالهم، لأنهم تألبوا وأبوا أن يدخلوا في الإسلام، وأبوا إلا أن يقاتلوا المسلمين. إذا رضوا بالجزية أخذناها منهم وظلوا معنا، أموالهم محفوظة، أولادهم محفوظون، أعراضهم محفوظة، لا يجوز لمسلم أن يتعدى عليهم. إذن الإسلام لم يكره، وإنما الإسلام يدعو، فإذا أبى المدعو إلا أن يبقى على شركه، على كفره، على وثنيته، أبقيناه وأخذنا منه دينار، أقل من دينار، أكثر من دينار، على حسب ما يرى إمام المسلمين. أبوا، قالوا: لا ندفع إلا القتال. استعنا عليهم بالله وقاتلناهم، كما قاتل النبي عليه الصلاة والسلام يوم حنين، هوازن، ذهب إلى الطائف، ذهب إلى هوازن، هوازن تستروا وتحصنوا وأرادوا أن يقاتلوا رسول الله، فقاتلهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذن لا تعارض بين هذا القول وبين قول الله تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فلا إكراه، وإنما هي دعوة وعرض. هذا دين الله الذي ارتضاه الله تعالى لعباده، لا يعبد إلا هو. الشمس لا تعبد، القمر لا يعبد، النار لا تعبد، المخلوق لا يعبد، عيسى لا يعبد، عزير لا يعبد، وإنما العبادة محض حق الله تعالى. انظروا إلى ديننا، هذا قرآننا، هذا إسلامنا. أبوا، أخذنا الجزية، رضوا، لا شيء عليهم،
يبقون. امتنعوا قاتلناهم، سبينا ذراريهم، نساءهم، أخذنا أموالهم كما فعل رسول الله. الإسلام دين قوة ليس بدين ضعف، وإنما الإسلام يجب أن يسود على وجه الأرض، فإذا لم يسود الإسلام على وجه الأرض عم الكفر. لكن متى يكون هذا؟ يكون هذا يا إخواني إذا عرفنا ديننا. ولا يجوز لي وزيد وعمر وبكر أن نخرج ونقاتل، نريد أن نقاتل اليهود والنصارى والمجوس، لا. إذا رفعت راية الإسلام، إذا وجدت الدولة الإسلامية التي تقاتل أعداء الله تعالى لإدخالهم في الإسلام، فإذا كان الأمر على ذلك ورفعت راية الجهاد في سبيل الله انخرطنا فيها وقاتلنا مع إمام المسلمين. الشاهد من هذا الكلام، غزا رسول الله غزوات وبعث سرايا. بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه يقول إن النبي غزا 19 غزوة. بريدة بن الحصيب، بريدة ابن الحصيب أسلمي من السابقين في الإسلام، الله كرمه بالإسلام يوم هجرة النبي إلى طيبة. النبي خرج من مكة يريد طيبة بعدما أذن الله تعالى له بالهجرة، وبعدما أقام بمكة 13 عام، وبعد أن تألبت عليه قريش، وبعد أن تجمعوا في دار الندوة. هذا محمد سب آلهتنا، هذا محمد سفه آراءنا، هذا محمد طيلة 13 عام وهو ينكر علينا معبوداتنا، ماذا نصنع به؟ تجمعوا في دار الندوة، ودار الندوة شمالي الميزاب، ميزاب الكعبة، دار بناها قصي بن كلاب جد النبي عليه الصلاة والسلام لموضع مشورة، دار مشورة، لأن قصي بن كلاب جد النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي جمع قريش وجعل دار الندوة وجعل الحجابة حجابة البيت، وجعل دار رفادة، رفادة موضع لقرى الحجاج، إذا أتى الحاج إلى مكة لا يحتاج إلى طعام، الجاهلية قريش يعدون الطعام، سقاية أحواض يجعل فيها زبيب سويق يلتونه حتى يأكل الحجيج، زمزم قريش آل قصي يسنون الماء من بئر زمزم ويسقون الناس مجانا، سقاية، رفادة، حجابة، لواء، قسم هذه الوظائف على أولاد، هؤلاء لهم الرفادة، هؤلاء لهم السقاية، هؤلاء لهم الحجابة، دار الندوة موضع يجتمع فيه للمشورة. تشاوروا، حضرهم الشيطان لعنة الله تعالى عليه، وتفاوضوا في الأمر، وكلما عرضوا شيء الشيطان يقول لهم ليس هذا لكم بالرأي، تشبه بصورة إنسان وهم لا يعلمون. أخيرا قر الرأي على أنهم يقتلونه، يأخذون من كل قبيلة شابا فيضربونه ضربة رجل واحد ليتفرق دمه في القبائل، فبنو هاشم لا يقضون على أن يأخذوا الدار من جميع قبائل العرب، الله أنقذ، ألقى الله عليهم النوم. خرج النبي عليه الصلاة والسلام وأتى إلى الغار وبقي في الغار 3 أيام، وبعد ذلك أخذ الطريق قاصدا المدينة، الله عصمه، الله أنقذه، مر عليه وهو في الغار، ولو رفع أحدهم أو نظر إلى موضع قدمه لرأى الغار. ويومها قال النبي لأبي بكر: يا أبا بكر، ما بالك برجلين أو اثنين الله ثالثهما، كما قال الله جل وعلا في كتابه: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. النبي يقول لصاحبه، من هو صاحبه؟ أبو بكر. بإجماع، بإجماع أهل العلم، إجماع المؤرخين، إجماع أصحاب السيرة، أن هذه الآية نزلت في أبي بكر. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، إذ يقول لصاحبه، الله أثبت صحبة أبي بكر: لا تحزن إن الله معنا. إذا كان الله أثبت صحبة أبي بكر، يا مسلمون، يأتينا حاقد على أبي بكر، حانق على أبي بكر، ويقول: أبو بكر ليس مسلم، أبو بكر مرتد، أبو بكر خرج عن الإسلام، أبو بكر غصب علي بن أبي طالب وأخذ حق علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب هو الخليفة وهو الوصي، وعلي وأبو بكر اغتصب، وعمر اغتصب، وعثمان غصب، هؤلاء خارجون من الملة. أترضون هذا يا جماعة الإسلام ممن يقول هذا الكلام؟ مهما بلغ شأنه، مهما بلغت درجته، والله تعالى يقول: ثاني اثنين إذ هما في الغار. لم يذكر القرآن صحبة أحد إلا اثنين، الأول أبو بكر، الثاني زيد بن حارثة. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فأبو بكر صحابي، مات النبي وهو عن راضي، وكذلك عمر وعثمان وعلي، وأكثر من 100,000 صحابة أدركوا رسول الله، ناصروا رسول الله، آووا رسول الله، غزوا مع رسول الله، أصحاب أجلة لرسول الله، بايعوه تحت العقبة تحت الشجرة، الله تعالى راض عنهم، ورسول الله راض عنهم، ومن لم يرض عنهم فليرضه الله بنار الجنة. لا نقبل أن نتكلم في أبي بكر ولا في عمر ولا في عثمان ولا علي ولا أحدا من أصحاب النبي رضوان الله تعالى عليهم، هؤلاء كواكب عالية، هؤلاء جبال شماء. اسمعوا يا إخوان، هذا المقال الذي أقول لك موجود اليوم وبقوة شديدة، الذي يتهم أصحاب النبي يريد أن يتهم قرآننا، يريد أن يتهم ديننا. القرآن أتانا عن أي طريق؟ القرآن جاءنا بواسطة من؟ من الذي نقل لنا القرآن؟ أصحاب رسول الله. إذا كانوا كفر مرتدين، إذا كانوا كفر مرتدون مرتدين، إذن قرآننا الذي بين أيدينا لاغٍ، أحاديث رسول الله التي بين أيدينا غير مقبولة، لأن الذين رووها خرجوا عن الملة. وأقول لكم أخيرا: اسمعوا ما قال المصطفى وأنتم بطيبة الطيبة. النبي يقول: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا، مثل أحد ذهبا، ما بلغ مد أحدهم، هذا هو المد، ولا نصيفة، لو أنفقت مثل أحد ذهب لا تبلغ مد أحدهم. يا إخوان، ننظر إلى عيوبنا وإلى ذنوبنا وإلى آثامنا، ما لنا دخل فيما جرى بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم ورضوا عنه. بريدة بن الحصيب صحابي، الله أكرمه بالإسلام، في طريق النبي إلى طيبة سمع بريدة وسمع قوم فتلقوا رسول الله كما جاء في بعض الأخبار، تلقوا وهم 80 أو 70. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لبريدة ومن معه: من القوم؟ قالوا: من أسلم. قال: من أيها؟ قال النبي لأبي بكر: سلم أمرك. النبي يتفاءل، يحب الفال الحسن، إذا نزل إلى موضع فسمع كلمة حسنة سر لها، ولكن لا يتطير، يتفاءل ولا يتطير. فلما قال بريدة: من أسلم؟ قال النبي: من أيها؟ قال: من بني سهم. فقال النبي لأبي بكر: ظهر سهمك. يعني من باب التفاؤل. التطير هو الذي يمنعك ويحولك، والتفاؤل هو الذي إذا سمعت كلمة طيبة سررت لها ومضيت في أمرك، بخلاف التطير. التطير: أريد أن أسافر فأسمع إنسان يقول: يا خاسر. هذا إذا مضيت أنا لست بمتطير، إذا توقفت فإنني متطير. والنبي يقول: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وفر من المجذوب فرارك من الأسد. إن سمعت يا خاسر ماذا تقول؟ علمنا رسول الله ماذا نقول. نقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، وامضي، الله لا يجري عليك إلا ما قضى الله وقدر. أو إذا سمع غراب ينعق: خير. الغراب حيوان أعجمي لا يعلم شيء، لا خير بيده ولا شر، وإنما الخير من عند الله. لا غراب ولا بومة ولا هامة تتصرف في ملك الله وملكوت الله وتعلم غيب الله وقضاء الله وقدر الله، لا. ولهذا جاء الإسلام بالنهي عن هذه الأمور. العرب في الجاهلية إذا أراد أن يسافر تبع البيوت، تتبع، إن سمع يا رابح فرح، سمع غراب يا ينعق رجع، يأتي إلى رمال، يأتي إلى كاهن، يأتي إلى عجوز، تنظر هل يسافر لا يسافر، يستقسمون بالأسلام. جاء الإسلام فربط قلوبنا بالله وقوى علاقتنا مع الله. ولهذا متى ما عزم المرء على شيء وسمع ما لا يود وما يكره: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا به، إلا بالله. هذا يسمى تفاؤل. وأما التطير فقد علمته. المقصود: بريدة بن الحصين أيضا يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام غزا 19 غزوة. سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه يقول: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات. سلم 7 غزوات. 7 غزوات، هل معناها أن الرسول ما غزا إلا 7؟ لا، وإنما سلم يقول: أنا شهيد 7 غزوات. هذا يقول: أنا شهيد 19. هذا يقول: أنا شهيد 16. الكل أعطاه الله ما أعطاه وكرمه الله تعالى بما كرمه، أولا بصحبة رسول الله. الصحبة أمر عظيم، اصطفاء واختيار. اختار الله هؤلاء القوم لصحبة النبي، للنقل عنه، ليحملوا عنه ويبلغوا الأمة. ففعلوا ما قبعوا بطيبة. منهم من ذهب إلى الشام، العراق، خراسان، هذا بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، انتقل أولا إلى البصرة وقام بها وبنى دار ليدعو إلى الله يبين الإسلام. انتقل من البصرة ذهب إلى خراسان أقام بها، انتقل من خراسان إلى مر، مات بمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أصله أسلمي، أبو أيوب الأنصاري. أين مات؟ مات أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه بالقسطنطينية في تركيا. لما ذهبوا؟ لأنهم سمعوا رسول الله يقول: نبر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. غالبكم أصولهم من هنا، الأجداد منها هنا. منهم من ذهب إلى مصر واستقر بها. لما ذهبوا إلى مصر؟ لينظروا إلى الهرمات، أو لينظروا إلى الفراعنة، هذا هو الهدف؟ أو ليشربوا من ماء النيل؟ لا والله، اخرج إلى الوجه القبلي، لا تفارق القاهرة إلا وترى عرب من حلوان، حدائق حلوان، بنو مر، بنو عدي، بنو، لكن ذهبوا إلى تلك الديار للدعوة إلى الله. اذهب إلى الوجه الشرقي كذلك، اذهب إلى تونس، إلى جزائر، إلى المغرب، بنو هلال، بنو، كلهم عرب كانوا من هنا، وانتقلوا إلى تلك الديار بأسباب الفتوحات الإسلامية ليدعو إلى لا إله إلا الله، يدعو الخلق إلى عبادة الخالق. إذن سلمة، جابر، غير جابر، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، منهم من غزا مع النبي غزوات قلائل، منهم من أكرمه الله تعالى فغزا مع النبي عليه الصلاة والسلام غزوات كثيرة، وأجل هؤلاء من شهد غزوة بدر، أول غزوة في الإسلام، كانت في 17 من رمضان، وقد قال النبي فيهم: لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أهل بدر لهم سابقية، أهل بدر في الدرجات العلى، فأين سبب قول النبي هذه المقالة؟ قصة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه، لما أراد النبي أن يذهب إلى مكة في السنة 8، حاطب بن أبي بلتعة كتب كتاب وأعطاه امرأة لتذهب إلى مكة تخبر قريش بأن النبي قال. السبب: له أولاد وله أهل وله مال، يريد أن يصنع صنيع على قريش فيحفظ ماله وأهله، هذا رأيه واجتهاده الخاطئ. ذهبت المرأة إلى مكة، وفي طريقها أوحى الله إلى رسوله وأخبره بأمر حاطب، فدعا النبي علي بن أبي طالب والمقداد ورجلا آخر، وأمرهم أن يذهبوا إلى روضة خاخ موضع قريب من المدينة، وأخبرهم بأنكم تجدون امرأة معها خطاب من حاضر. فأدركوا المرأة وطلبوا منها الخطاب، فامتنعت ونفت وأبت. أخيرا قال لها علي بن أبي طالب: والله لتأتين بالكتاب أو لنهتكن الحجاب، لو دعا الأمر إلى أن نفتش كبلك لابد نفتش هاتف. فلما علمت الأمر حقيقة أخرجت الكتاب من عقيصة شعرها ودفعته لعلي بن أبي طالب. فدعا النبي حاضر يسأله لما، فقال: يا رسول الله والله ما نافقت وما قدمت الكفر على الإسلام، وإنما عذري أن لي أولاد وأن لي مال وأن لي أهل، أردت أن أصنع أن تكون لي على قريش ليحفظوا مالي ويحفظوا ولدي وأهلي. عمر رضي الله عنه الشديد العظيم لما سمع هذه الكلمة قال للنبي: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، إنه قد نافق، إنه قد خان الله ورسوله. فقال النبي، وهذا هو موضع الشاهد: دعه يا عمر، إنه قد شهد بدرا، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لهذا لا تنكر على حاضر، ويأتينا هيان بن بيان ليس في العير ولا في النفير، ويزعم أن الذين شهدوا بدر مع رسول الله على رأسهم أبو بكر على رأسهم عمر جل من الصحابة أنهم قد ارتدوا وخرجوا من الإسلام بعد وفاة رسول الله. ما هذه المقالة التي تقال إنها لا تصدر من قلب مؤمن؟ إن دليل النفاق والبعد عن الله والخروج عن الإيمان والإسلام اتهام أصحاب رسول الله. إذا ما سمعت إنسان يتهم أصحاب النبي فاعلم أن بقلبه زغل، أنه ناقم. وما نقموا أيها الإخوان إلا لأن هؤلاء الصحابة هم الذين فتحوا بلادهم، وهم الذين أرغموهم في الدخول في الإسلام لهذا الغرض، لا لأن أبو بكر مرتد ولا عمر مرتد أبدا، والله الذي لا إله إلا هو. واسمعوا آخر ما أقول لكم: إنه لم يقع خلاف بين علي وبين أبي بكر وعمر وعثمان أبدا، لم يقع خلاف. إن علي رضي الله تعالى عنه كان وزيرا لأبي بكر، كان وزيرا لعمر، كان وزيرا لعثمان. فلو كان بين علي وبين عمر شيء، بالله عليه أيزوج علي بن أبي طالب ابنته أم كلثوم لعمر؟ إذا كنت حانق على إنسان وأنا أعتقد أنه كافر، فهل يجوز لعلي رضي الله تعالى عنه أن يزوج ابنته أم كلثوم لعمر بن الخطاب؟ لقد زوجها لعمر وولدت لعمر، وليس علي بن أبي طالب، ليس علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بالمنافق ولا بالمداهن ولا بالموارب ولا بالغر ولا بالخديع، وإنما علي بن أبي طالب أول من دخل في الإسلام من الصبيان ورباه رسول الله. فلولا اعتقاده سلامة عمر وإيمان عمر وصلاح عمر وصحبة عمر لما زوجه ابنته. الخلاصة: أهل بدر لهم القدح المعلى، بعد ذلك أصحاب الشجرة الذين بايعوا بيعة الرضوان، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، قرابة 1500 رجل وامرأة بايعوا رسول الله تحت الشجرة. هؤلاء أيضا لهم مقام عالي عند الله. بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه بقي في بني أسلم ولم يهاجر إلا بعد أحد، وحصل له ما حصل من الكرامة بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه: باب غزوة ذات الرقاع. باب غزوة ذات الرقاع. وقد قلت لك أمس الماضي وقبل الأمس، إذا سمعت غزوة معناها معركة شهدها النبي بنفسه، هذه غزوة شهدها رسول الله، تسمى غزوة ذات الرقاع. رقاع جمع رقعة، رقعة ورقعة ورقعة تسمى رقاع. وقد اختلف أهل العلم في سبب تسمية هذه الغزوة بغزوة ذات الرقاع. لما؟ منهم من قال لأنهم أتوا إلى وادي وفيه جبل، الجبل له ألوان كالرقاع. ومنهم من قال إنما سميت الغزوة غزوة ذات الرقاع لأنهم وجدوا أشجار ملونة. ومنهم من قال إنهم احتفوا وتنقبت أقدامهم وخرجت أظفارهم، كما قال الصحابي أبو موسى، وصاروا ينفون أرجلهم بالرقاع، فسميت الغزوة غزوة ذات الرقاع. وكانت هذه الغزوة بعد الخندق، بعد غزوة الخندق، وكانت هذه الغزوة قبل نجد، وكانت هذه الغزوة مع بني غطفان، قبيلة من العرب يسمون بني غطفان. هذه القبيلة شديدة على رسول الله وعلى المؤمنين معه، وكل من قرأ السيرة يعلم أن بني غطفان هم الذين هجموا على سرح رسول الله في غزوة ذات قرى. بنو غطفان في عام الخندق اتفقوا مع قريش على أن يضربوا رسول الله ومن معه ضربة رجل واحد. قريش أتت من مكة، بنو غطفان بنو أسد من ناحية نجد موضع قريب من المدينة، بنو قريظة اليهود خالفوا رسول الله نقضوا العهد. عندها أمر النبي بفتح الخندق، بحفر الخندق، فحفر الخندق حفيرة عظيمة كبيرة من الحرة الغربية إلى قرب أحد، إلى جبل يسمى هذا الجبل ذباب، لأن النبي وضع رايته على ذباب قرب ثنية الوداع، ثم إلى الحرة الشرقية. أصبحت المدينة محصنة على شكل نصف هلال. ترك النبي الناحية القبلية ناحية قباء لأنه قد وادع قريظة، لكن قريظة نقب. هذا هو الخندق، وليس الخندق موضع صغير، لا، موضع كبير. الصحابة حفروه خلال 17 يوم فقط، 17 يوم من الحرة الغربية إلى الشمال إلى ذباب إلى الحرة الشرقية، بحيث لا يقوى الفرس أن يقفز، وإذا قفز ودخل الحفيرة لا يستطيع أن يخرج. إيمان إيمان قوي 17 يوم، لا تلكترات ولا حفارات ولا كهرباء ولا آلات، إنما معول ومسحة فقط، والرسول معهم. إذا وجدوا كدية صخرة عجزوا عنهم أتوا إلى المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، أخذ المعول ضرب والحجر على بطنه من شدة الجوع صلوات الله وسلامه عليه. فغزوة ذات الرقاع كانت بعد الخندق، خرج النبي إليهم ولم يلقى باس، تلاقى الصفان وتقابل ولكن لم يقع قتال. لذا يقول أبو موسى رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة. هذه الغزاة هي غزاة ذات الرقاع، ونحن 6 نفر، أنا مع 6 5 أنفس، أنا وجماعتي 6، بيننا بعير واحد نعتقبه، أنا أركب وأنزل، ثم يركب الثاني وينزل، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، بعير واحد. أما الطعام فجراف فيه تمر، النبي يوزع التمر على الصحابة، لهذا تمرتان وهذا تمرتان وهذا تمرتان، يأكل التمر ويمص النوى. الذين فتحوا البلاد وأدخلوا الناس في دين الله، والذين ذهبوا إلى بلاد فارس والروم والقبط والسند والهند، ما كانوا على رفاهية وإنما كانوا على إيمان. نحن وجدنا وسائل كهرباء، طائرات، صواريخ، وجدنا من متاع الدنيا ما لم يجد أصحاب رسول الله، ولكن الله تعالى يكرمنا ببعض الإيمان الذي أكرمهم به. هم ما وجدوا كهرباء، ما وجدوا فسيفساء ولا هذه المناظر، ولكن أعطاهم الله الإيمان في قلوبهم. أتعلمون وهل بلغكم أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما ذهبوا إلى بلاد فارس، رستم طلب أن يفاوض رجل واحد، اختاروا لنا يا مسلمون رجلا من عقلائكم نريد أن نفاوضه نتخاطب معه، اختاروا رجلا قصير أسمع يسمى ربعي. ربعي ذهب إلى رستم، رستم على سرير من ذهب، وربعي بإزار ورداء يجر بعيرة، حتى أتى إلى مجلس رستم، الوسائد منصوبة، أخذ وسادة ربط بها بعيرة، وأخذ رمحة وصار يمشي يذهب إلى رستم ويضرب في الزل والزرابي. وعندما وصل أبى أن يستكين يتواضع، أظهر له عظمة المسلم. الحاصل يقول رستم: عودوا إلى بلادكم، إن كنتم تحتاجون إلى ميرة إلى طعام بعثنا إليكم ميرة، على ما أتيتم لقتالنا وأنتم ليس معكم إلا سيوف كالمجان قصيرة، نحن عندنا فيلة وعندنا. ما خلاصة جواب رستم؟ ما خلاصة جواب ربعي؟ ربعي قال: نحن أتيناكم لندعكم إلى، يعني ندعوكم إلى ترك عبادة المخلوق ولتقوموا بعبادة الخالق، هذا الذي نريد، إن رضيتم هذا رجعتم.
ما نجحت المفاوضة.
يرجع تبعي كب وين الى ان يصلوا الى بدر. 170 كيلو 150 كيلو. علي والمقداد تشاورا وتفاوضا واتفقا على ان النبي اذا ركب لا ينزل، يظل علي يمشي والمقداد. فلما جاء الدور نزل رسول الله. يا رسول الله نحن نرى كيت وكيت، انت تركب ونحن ننزل. اسمع الجواب، الجواب ما انتما باقوى مني ولا بارغب مني في الاجر، ولا بارغب مني في الاجر، لستما باقوى مني. ايش انت تشوف نفسك يا علي ويا مقداد؟ انا لا اقوى ان امشي، انه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. الخلاصه سميت الغزوة، قال أبو موسى فنقبت أقدامنا فنقبت خدماي وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق. وطبعا خرق ملونة بيضاء سوداء صفراء حمراء. فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخراب. قال أبو بردة، أبو بردة ابن أبي موسى، فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك. ليه؟ لما كره أن يكون شيئا من عمله أخشاه؟ يا ليتني ما تكلمت بهذا الكلام، يعلم الناس أنه أصابنا كذا وكذا وعمل صالح، لا نريد أن نشيعه. فتلاقى الصفان كما قلت لك ولم يقع بأس، إلا أننا قد استفدنا في هذه الغزوة فوائد. من هذه الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهذه الغزوة صلاة الخوف، وصفة صلاة الخوف وردت على أوجه كثيرة. الذي وقع في هذه الغزوة، النبي صف الجيش صفين والعدو أمامه، وتقدم النبي صلي، هذا صف وهذا صف، العدو أمامه، كبروا جميعا، ركعوا جميعا، رفع من الركوع رفعوا جميعا، سجد والصف الذي يليه، والصف الثاني قائم يحرس العدو. الإسلام دين حذر، دين سياسة، دين نظام، لا يلقي بأيدينا إلى التهلكة. العدو أمامنا، القسم الثاني صامد واقف ينظر، إذا تحرك العدو رماه. رفع النبي عليه الصلاة والسلام من الركعة الأولى، تقدم الصف الآخر وتأخر الصف الأول، ركعوا جميعا، سجد والصف الذي يليه. في بعض الصور صلى بصف ركعة، صلى بهم جميعا ركعة واحدة، بهؤلاء ركعة فقاموا وقضوا، بالآخرين ركعة قاموا وقضوا. كلما اشتد الخوف وجد الصورة، هذه الصور أحصاها بعض أهل العلم فبلغت 17 صورة في صلاة الخوف. الذي نستفيد من هنا قبل أن يؤذن المؤذن لصلاة العشاء، صلاة الجماعة مطلوبة حتى في وقت المسايفة، حتى أمام العدو. أمام العدو ما ترك النبي صلاة الجماعة. عمر بن محمد عمله قريب من المسجد، بيته قريب من المسجد، يسمع المؤذن ينادي حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله ما يتحرك رجل على رجل، ولا يتنازل، يدخل بيت الله ويصلي مع المصلين المسلمين المؤمنين المتقين. المنادي نادى يهود ونصارى أم أنه نادى مسلمين؟ يا جماعة، صلاة الجماعة دليل على من تركها، دليل على أنه منافق، وبخاصة صلاة الصبح وصلاة العشاء. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، يعني يمشي يحبو كالصغير. وفي الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء ولم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن من تخلف عن الجماعة: لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. الصلاة في البيت للنساء، وبيوت الله تعالى في أمصارنا وبلادنا الإسلامية ما بنيت إلا لما أقول لك من قول الله. اسمع قول الله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. ويقول الله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، يعني الذي لا يؤمن بالله ما يعمر مساجد الله. هذا وعيد شديد يا جماعة، لا نلازم الجماعة في المدينة ومكة، وإذا عدنا إلى دورنا عادت حليمة العادة القديمة. لا، لا نحرص على 40 صلاة ما دمنا في طيبة، وبعد أن نعود إلى طيبة أنا لا أدخل مسجد ولا أصلي فيه، لأن فيه قراء وفيه مساكين وفيه قمل والفراش. القبر 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 أشد من هذا الذي قبر. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. من الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث من غزوة ذات الرقاع قصة جمل خالد، جمل جابر تعب جمل، أراد أن يتركه، أراد أن يحمل متاعه ويلحق النبي، وإذا بالنبي يمر على جابر: ما شأنك يا جابر؟ قال: قد عيب عيني فهممت أن أتركه. أخذ النبي صوت وضرب البعير ودعا وبرك، فنالت البعير بركة رسول الله. يقول جابر: فسار البعير سيرا لم يسره قبل، حتى إنه كان يزاحم القصواء ناقة النبي ويسرع، سار سير لم يسره من قبل. فقال له النبي: يا جابر بعني هذا البعير. بعد ما اشتد وصار يجري قال: لا يا رسول. قال: أعطنيه، يعني هدية. قال: يا رسول الله بعيري. قال: بعنيه بأوقية. قال: لا يا رسول الله. ما زال النبي يزيد إلى أن أعطاه 12 وقية. اشترط جابر أن يبقى البعير معه إلى أن يعود إلى المدينة، فإذا عاد إلى المدينة يأخذ الثمن ويعطي البعير للرسول. عاد جابر، أتى إلى المسجد، وجد النبي عند باب المسجد، عقل البعير. قال النبي لجابر: أصليت في المسجد؟ قال: لا. قال: ارجع فصلي في المسجد ثم سلم عليه. هذه فائدة. الزائر إذا دخل المسجد لا يبدأ بالزيارة قبل الصلاة، يصلي يبدأ بحق الله وبعد ذلك يسلم على رسول الله. صلى جابر، أتى سلم على النبي يريد أن يأخذ الثمن. أمر النبي بلالا أن ينقله الثمن، بلال أعطى جابر الثمن. بعد ذلك دعا النبي جابر، قال لبلال ادع جابر، قال جابر فخشيت أن يرد البعير. فلما عاد جابر أعطاه النبي البعير، قال له خذ جملك ودراهم هي لك، أتراني ما كستك يا جابر، أتراني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فيه. اللهم صل على محمد. أثناء الطريق قال النبي لجابر، جابر شاب صغير، انظروا إلى رسول الله ولطفه وجميل أدبي وحرصي على أصحابه، يا جابر أتزوجت؟ قال نعم. قال بكرا أو ثيب؟ قال ثيب. قال هل لا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها وتداعبك وتداعبها؟ قال يا رسول الله لقد مات أبي وترك لي 7 أخوات، فأنا تزوجت امرأة تصونهم تحفظهم تنشطهم. فقال النبي لجابر إن بلغنا إلى الصرار نحرت جزورا ودعوت أصحابي ليطعموا منه، يعني عبارة عن وليمة لك يا جابر. فلما بلغ إلى الموضع أمر بأن ينحر الجزور، وصنع النبي الطعام وأكل أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. هذا رسول الله، وهذا بعض آدابه وبعض خلقه مع أصحابه رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، يعرف الضعيف منهم ليواسيه، المحتاج منهم يعطيه. ما كان النبي هو الذي يأخذ كما يفعل بعض الشيوخ اليوم، سفسفة من هذا ومن هذا، لكن النبي بالعكس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وتراه حريصا على تقديم حق الله قبل حقه، يأمر جابر بتقديم حق الله. المسجد إذا عدت من السفر وذهبت إلى بلادك يسن لك قبل أن تدخل دارك تذهب إلى المسجد الذي في قريتك الذي في محلتك لتصلي فيه قبل أن تذهب إليه. هذه آداب ونصل كان النبي عليه الصلاة والسلام يتأدب بها. إذا عاد من سفر، سفره إما لعمرة إما لحج إما لغزو في سبيلنا، إذا رجع أولا يبدأ بالصلاة في هذا المسجد، ثم يسلم على ابنته فاطمة، ثم يذهب إلى داره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه.